بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول الشاعر: كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. وأصدق من ذلك قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يكابد شدائد الدنيا وشدائد الآخرة. نعم، ما من الناس أحد إلا مبتلى. فقد تجد الرجل القوي النشيط لكنه مبتلى بالفقر والدين، وقد تجد الثري الموسر ولكنه مصاب بالأمراض المزمنة والأدواء المستعصية. تجد الأب الموفق في تجارته ولكنه محروم من بر أبنائه، فهم عاقون له، جلبوا له التعاسة والشقاء. تجد امرأة صحيحة معافاة لكنها مبتلاة بزوج لا يرقب فيها إلا ولا ذمة، قد ضيق عليها وآذاها وأهانها أشد الإهانة بالقول والفعل. تجد الرجل المتزوج ولكنه لم يجد من زوجته الحنان الذي يجلب له السعادة، وجد منها سلاطة اللسان وبداءة القول وعدم الطاعة والتمرد على أمره ونهيه. ألوان شتى من الابتلاءات والشدائد، وصنوف من المخاوف والابتلاءات يبتلى بها البشر، إذ أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان. ليست هذه الدار هي دار الجزاء، وإنما هي دار البذار، دار الزراعة، دار الابتلاء والامتحان. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، والابتلاء والامتحان لا يتم إلا بأن يقلب الله الأحوال على العبد، فمن سراء إلى ضراء، ومن ضراء إلى سراء، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، ومن أمن إلى خوف، ومن خوف إلى أمن. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبتليكم بالخير ونبتليكم بالشر، نبتليكم بالطاعة والمعصية، والغنى والفقر، والصحة والمرض، والسراء والضراء، ثم إلينا ترجعون فتظهر نتائج ذلك الابتلاء وذلك الامتحان. ويقول الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي اختبرناهم بالرخاء في العيش والصحة والدعة، وابتليناهم بالفقر وشظف العيش. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من الابتلاء حتى يتبين المجاهد الصابر حقا من الكاذب، من المنافق، من الفاجر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا بد من الابتلاء، ابتلاء بالسراء وابتلاء بالضراء، ابتلاء بالصحة وابتلاء بالمرض، ابتلاء بالأمن وابتلاء بالخوف. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي فيقول ربي أهانن كلا، أي ليس الأمر كذلك. فليس كل من وسعت عليه في معيشته وبسطت له في الرزق أكون قد أكرمته بذلك، وليس كل من ضيقت عليه في المعيشة أكون قد أهنته بذلك، كلا، فقد يكون الإكرام بالتضييق عليه في الدنيا، وقد تكون الإهانة بالتوسعة عليه فيها. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. إذن الابتلاء سنة جارية، الابتلاء سنة ماضية لا بد منها، لا بد أن تجري على البشرية جمعاء. إنها دار ابتلاء وامتحان، دار اختبار، دار غراس وبذار. إن الابتلاء بالمكاره له ثمرات وفوائد عديدة تعود على المؤمن الموحد الصابر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ثمرات الابتلاء، ثمرات أمر الله وحكمه، فأوصلها إلى أكثر من 10,000 موضع، حيث قال رحمه الله تعالى: ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على 10,000 موضع، مع قصور أذهاننا ونقص عقولنا ومعارفنا وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس، وهذا تقريب، وإلا فالأمر فوق ذلك. وذكر في موضع آخر أنه أحصى فوائد المرض على وجه الخصوص فوجدها تزيد على 100 فائدة. وسأسوق إليك أيها المستمع الكريم بعض الفوائد والثمرات المترتبة على الابتلاء بالمكاره والشدائد. فمن ذلك تكثير السيئات، فإن المصائب من المرض والفقر والشدة من ثمراتها تكثير السيئات والأوزار التي أثقلتنا وأثقلت كواهلنا، فتأتي تلك المصائب من المكاره، من الفقر، من المرض، من فقد الأحباب، فتحط تلك الخطايا حطا وتنسفها نسفا. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فكل ما يصيب الإنسان مما يكره يكفر الله تعالى به آثامه وسيئاته. وقوله ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب، ما يصيبك من تعب من جراء عملك ومن جراء ذهابك ومجيئك، ذلك التعب مما يكفر الله به سيئاته. والوصب هو المرض، والهم والحزن والغم هي 3 صفات للأمراض النفسية وللمتاعب القلبية. فإن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون بسبب أمر ماض فهذا يجلب للقلب الحزن، أو يكون المكروه الوارد على القلب لأمر حاضر قائم فهذا يجلب له الغم، أو يكون على أمر مستقبل فيجلب له الهم. وهذا يدل على أن الأمراض النفسية مثل الأمراض الجسدية في تكفيرها للسيئات ومحوها للخطايا. وقوله ولا أذى، أي أذى يصيبك من الخلق بالقول أو بالفعل كل ذلك مما يكفر به الله سبحانه وتعالى السيئات. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. فهذه الأمراض، هذه الأحزان، هذه المكاره تحط السيئات كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم العلاء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال لها: ما لك تزفزفين، أي ترتعدين وترتعشين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. فنهاها أن تسب الحمى وهي ارتفاع الحرارة في جسد الإنسان، لأن ذلك يطهر الإنسان من سيئاته وينفي السيئات عن الإنسان، كما أن الكير يذهب خبث الحديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن من أبرز ثمرات الابتلاءات والشدائد والمحن تكفير السيئات، وإنها لثمرة عظيمة، أن يكفر الله تعالى تلك الأوزار التي أثقلت الظهور، تلك الأوزار التي ارتكبها الإنسان عبر قنوات كثيرة، عبر حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة اللسان، ارتكبها عن طريق عمله، عن طريق تعامله مع أهل بيته ومع أصحابه ومع الناس أجمعين. تلك الأوزار تأتي تلك الابتلاءات والشدائد فتكفرها وتمحوها محوا. كما أن من ثمرات الابتلاءات بالشدائد والمحن كتابة الحسنات وتكثيرها ورفع الدرجات. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها سيئة ومحيت عنه بها خطيئة. رواه مسلم في صحيحه. وعن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة. رواه الطبراني وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد. وكذا قال الحافظ العراقي. فالعرق الذي يضرب في رأسك أو في قدمك أو في أي موضع من جسدك، هذا العرق الذي يضرب عليك فيؤلمك يرفع الله تعالى به درجة ويكتب به حسنة ويمحو به خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمله، فيبتليه الله تعالى بما يكره حتى يبلغه إياها. وفي رواية: إن العبد ليكون له المنزلة الرفيعة عند الله فما يبلغها بعمل، فيبتليه الله تعالى بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه أبو يعلى وصححه ابن حبان وغيره. فقد يكون للمؤمن درجة رفيعة في الجنة ويقصر به عمله عن بلوغ تلك الدرجة، فيبتليه الله تعالى بما يكره حتى يرفعه إلى تلك الدرجة التي قدرها له في الجنة. وتلك والله رحمة من المولى الكريم الرحيم، أن يقدر لك الدرجات العليا في الجنان ثم يبتليك الله سبحانه وتعالى بما تكره ويصبرك على ذلك حتى تبلغ تلك الدرجة. ولو وكلك الله إلى عملك فقط لم تتمكن من بلوغ تلك الدرجة العليا، فيبتليك الله قهرا عنك بما تكره حتى يبلغك تلك الدرجة الرفيعة التي قدرها لك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كما أن من ثمرات المكاره والشدائد دخول الجنان، فإن الجنة لا تنال إلا بالمكاره، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي لفظ: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ثواب من فقد بصره، ولا شك أن البصر من أجل النعم وأعظمها، فإذا سلب الله تعالى عبده هذه النعمة كان ثوابه الجنة إذا صبر واحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين يريد عينيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. رواه البخاري في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من صبر على المصيبة عند الصدمة الأولى: يقول الله عز وجل: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. رواه ابن ماجه وصحح سنده البوصيري. وفي الصبر على الأحبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري في صحيحه. وقال عبد الله بن عباس لتلميذه عطاء: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: بلى. فقال ابن عباس: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادعوا الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفاك. فقالت: رضي الله عنها وأرضاها، بل أصبر، ولكني يا رسول الله أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. فتأمل هذه المرأة التي الأصل فيها الضعف، كيف أنها آثرت الجنة على شفائها من ذلك المرض، لما تعلم من أن الجنة أعظم المطالب وأجل الغايات، ولعلمها أن الدنيا حقيرة قصيرة، فمهما عاشت فيها فأمدها قصير وهي إلى انقضاء وزوال. إذن من ثمرات المكاره والشدائد أن يحصل الإنسان على الجنان وعلى الدرجات الرفيعة في جنات النعيم، وكذلك النجاة من النار، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ كل مؤمن من النار، الحمى حظ كل مؤمن من النار. رواه البزار وحسن إسناده المنذري. وقال عليه الصلاة والسلام لما زار محموما ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المحموم: أبشر، فإن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم وأقره الذهبي والألباني. فمن ابتلي بالحمى فهي حظه ونصيبه من النار في الآخرة. كما أن من ثمرات المكاره والشدائد والمحن رد العبد إلى ربه وتذكيره بمعصيته وإيقاظه من غفلته وإشعاره بفقره إلى ربه، فإن الإنسان إذا كان يعيش في رغد من العيش وفي صحة وافرة كان ذلك مدعاة إلى اللهو والغفلة والانشغال عن نعمة الله عليه والغفلة عن المعاصي التي يقارفها ويقترفها. فإذا ابتلاه الله عز وجل بمرض أو شدة من الشدائد فإنه يعود إلى ربه ويشعر بفقره إلى مولاه، وينطرح بين يديه، ويتذكر ما اقترفته يداه من معاص ومحرمات، وذلك خير له. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله، مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. فالمصائب والشدائد ترد المؤمنين الموحدين إلى ربهم، وتوقظهم من غفلتهم، وتشعرهم بفقرهم وحاجتهم، وذلك فضل عظيم عليهم. كما أن الشدائد والمصائب تذكر العبد بنعم الله السابقة واللاحقة عليه. لا يعرف المرء إذا لم يصب بنكبة ما موقع العافية، فالذي يعيش دهره سليما معافى، بعيدا عن الأمراض، بعيدا عن الأسقام والعلل، لا يعرف قدر نعمة الصحة. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. فمن حكمة الله عز وجل أن يذيقك ألوانا من المتاعب والقلاقل، وأن يمر عليك الشدائد والمحن لتتذكر نعمة الله عليك بالرخاء ورغد العيش والصحة الوافرة وبسطة الرزق. كما أن الله سبحانه وتعالى بما يصيبك به من شدائد يذكرك بالنعم السابقة والنعم التي تعيشها الآن. فمهما أصابك الله تعالى بمصيبة وبلية فقد أبقى عليك نعما كثيرة، لو تأملتها وعددتها لعجزت عن تعدادها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كما أن من ثمرات المكاره والشدائد والأمراض والمحن طهارة القلب من الأمراض، من أمراض العجب والبطر والقسوة وغير ذلك من أدواء القلوب. فإن الإنسان إذا وسع الله عليه في العيش وأعطاه الصحة والقوة وأعطاه السلطان قد يصاب بأدواء الفرعنة والعجب وغير ذلك من الأمراض القلبية. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: لولا محن الدنيا لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظا لصحة عبوديته، واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. كما أن من ثمرات الشدائد والمصائب تذكير العبد بحال إخوانه المصابين، فكم لك من إخوان مصابين بألوان من الشدائد والأذى. كم من أخ من أخوانك مصاب بالفقر الشديد والديون المتراكمة، وكم من أخ من إخوانك مصاب بالمرض الذي أقعده، إما أن يكون أقعده في بيته أو أقعده في أسرة المستشفى. وكم من إخوانك من يعاني ألوان الأذى من المخلوقين والتسلط عليه من الجبابرة والظالمين. فحينئذ تتذكر إذا أذاقك الله شيئا من ذلك الابتلاء تتذكر حال إخوانك، فحينئذ تقوم بواجبهم عليك، حينئذ تدعو الله عز وجل لهم بظهر الغيب، حينئذ تقوم بعيادتهم وزيارتهم، حينئذ تقوم بقضاء حوائجهم والسعي فيما يحتاجونه منك. إن الشدائد والمحن هي من جملة النعم العظيمة على المؤمنين، فإن الشدائد والمحن لها ثمرات وفوائد كثيرة ذكرنا طائفة يسيرة منها، لكن من خلال هذه الفوائد وغيرها يتضح لنا أن الشدائد والمحن والأمراض والفقر وغير ذلك مما يبتلي الله تعالى به عباده المؤمنين، يتبين من خلال ذلك أنه من أجل النعم على العبد إذا قام بعبودية تلك الابتلاءات، وهي الصبر والرضا. قال سفيان الثوري رحمه الله: منعه عطاء، يعني منع الله تعالى العبد عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده فاختار له اختيارا وحسن نظر، منعه عطاء. وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده فاختار له اختيارا وحسن نظر. وقال ابن تيمية رحمه الله: لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما يحصل به من الأذى هو مصيبة، وباعتبار ما حصل به من الرحمة هو نعمة، وهذا بمنزلة شرب المريض الدواء الكريم، فهو مصيبة باعتبار مرارة الدواء، وهو نعمة باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشد ضررا منه، وأدنى الشرين إذا زال كان أعظمهما نعمة. ولما كانت الشدائد والمحن نعمة من النعم، كان من قبلنا من السلف الأخيار من الأنبياء ومن أتباعهم كانوا يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يحويها أي يجمعها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. ولذا كان الابتلاء بالشدة دليلا على محبة الله عز وجل للعبد، ودليلا على أن الله أراد به خيرا. ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه بما يكره، فحينئذ يصبره على ذلك ويكون ذلك المكروه خيرا له. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولما كانت الشدائد والمحن نعما عظيمة، كان نصيب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين منها أوفر الحظ والنصيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا ابتلي زيد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وتأمل ما ابتلى الله سبحانه وتعالى خليل الرحمن وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، لعلنا نقتصر على ذلك المثال من بين أمثلة كثيرة جرت على الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، من الشدائد والمحن والفقر والمرض والخوف وتسلط الأعداء، الشيء الكثير والكثير. لكن لعلي أمثل ببعض ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد والمحن في نفسه وماله وولده عليه الصلاة والسلام. ففي ميدان المعيشة كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفقر الناس، وعاش عليه الصلاة والسلام عاش فقيرا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان ليمر بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقيل لها: وما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وقد قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل هو رديء التمر. بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينا فقد اشترى 30 صاعا من شعير ليطعمها لأهله، وقد اشتراها من يهودي ورهنه درعه، ومات عليه الصلاة والسلام وهو عاجز عن الوفاء والسداد ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شبعوا من خبز الشعير يومين متتابعين، ما يحصل لهم ذلك، مما يدلك على شدة الفقر والعوز الذي يعيشه حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. بل قالت رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبعنا من الأسودين التمر والماء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبعنا من الأسودين التمر والماء. والحديث رواه مسلم. وفي ذات يوم من الأيام وأثناء تكالب الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم وإحاطتهم بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، يأتي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكشفون عن بطونهم وقد ربطوا عليها الحجارة، يشكون إليه ألم الجوع عليه الصلاة والسلام، فيكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقد عصب عليه حجرين من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. هذا في جانب ضيق المعيشة. وفي ميدان الصحة كان صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس بلاء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان من أشد ما رأت عائشة في البلاء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه عبد الله بن مسعود فوجده محموما، فقال له: يا رسول الله، إني أراك توعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أي يشتد علي المرض وتشتد علي الحمى كما تشتد على رجلين. وكذلك يدخل عليه أبو سعيد فيجده مغطى بقطيفة، فيضع يده عليه من فوق القطيفة فيجد حر القطيفة من فوقه عليه الصلاة والسلام، فيقول له: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ أي الحمى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء يضعف لنا في البلاء فيضعف لنا في الأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتدخل عليه فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة وهو محموم، وقد علق فوقه سقاء ينقط عليه من الماء البارد ليبرد عليه حرارة الحمى، فتتألم رضي الله عنها وتتوجع لحاله وتقول له: يا رسول الله، لو دعوت الله فشفاك، لو دعوت الله فشفاك. فيقول لها صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياها، يقول لها: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا في جانب المرض. وفي ميدان فقد الأحبة، وفي ميدان فقد الأحبة قد ذاق النبي صلى الله عليه وسلم كأس المرارة ملأ، فقد ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب، وهو في أشد الحاجة إليهما إبان نشره لدعوته عليه الصلاة والسلام في مكة، وقد وقفا إلى جانبه يواسيانه ويثبتانه ويدافعان عنه عليه الصلاة والسلام، ويقبض الله تعالى روح خديجة وروح أبي طالب في عام واحد. أطلق على ذلك العام عام الحزن بشدته عليه الصلاة والسلام. ويفقد صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه وجميع بناته في حال حياته صلى الله عليه وسلم، لم يبق من أبنائه في حياة من أبنائه وبناته في حياته إلا ابنته فاطمة التي توفيت بعد وفاته بستة أشهر، فقد دفن أحبته جميعهم في حال حياته عليه الصلاة والسلام. أما في ميدان أذى الخلق فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم صنوف الأذى من أقرب الناس إليه من قومه في مكة، فها هو صلى الله عليه وسلم يشج رأسه وتدمى عقباه الشريفتان ويوضع سل الجزور على رأسه وهو ساجد لله رب العالمين بجوار الكعبة، يحاصر في شعب أبي طالب، يسجن في ذلك الشعب مع بني عبد المطلب وبني هاشم، يحاصر في ذلك الشعب حصارا اقتصاديا وحصارا اجتماعيا لمدة 3 سنوات، فلا يبايعون ولا يشارون ولا يناكحون ولا يجالسون ولا يكلمون مدة 3 سنوات. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه إلى الطائف لما وجد صنوف الأذى من قريش في مكة، ولم يكن أهل الطائف بأحسن حالا من أهل مكة، فقد أوغروا عليه سفهاءهم، أغروا به سفهاءهم، فلحقه سفهاءهم وشبانهم يرجمونه بالحجارة ويشتمونه ويتكلمون عليه بصنوف الكلمات الرديئة عليه الصلاة والسلام. ثم يخرج عليه الصلاة والسلام من مكة أحب البقاع إليه، يخرج منها كارها، ويلتفت إلى مكة وهو مهاجر منها إلى المدينة، ينظر إليها نظرات وداع وفراق ويقول مخاطبا مكة: والله إنك لمن أحب البقاع إليه، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت. يتمالأ عليه صناديد قريش ويجمعوا أمرهم على قتله عليه الصلاة والسلام، ويديرون مؤتمرا عظيما بمحضر من إبليس اللعين، ويقر قرارهم على أنهم يكلفون شابا من كل قبيلة يعطى سيفا مسلولا، ثم يجتمع أولئك الشباب ويقفون في طريقه صلى الله عليه وسلم من البيت إلى المسجد الحرام، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج بعد منتصف الليل في كل ليلة من بيته إلى المسجد الحرام ليصلي فيه، فيجتمع أولئك المتآمرون على قتله عند بيته، وقد حمل كل شاب قوي منهم سيفه ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، ولكن الله يعمي أبصارهم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ويقول شاهة الوجوه، ويأخذ حفنة من تراب ويوزع تلك الحفنة على رؤوس أولئك الطغاة، كما أنه عليه الصلاة والسلام حورب في عدة معارك، خاض معارك شرسة مع المشركين، ووقعت له معهم عدة وقائع ومحاولات شتى لقتله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه، وقد لقي من أذى الخلق بالقول الشيء الكثير. فها هو بعد أن كان يلقب بالصادق الأمين أصبح يلقب بالساحر الكذاب، أصبح يلقب بالمجنون، أصبح يلقب بالكاهن عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب رب العالمين، أحب الخلق إلى الله، خاتم النبيين، قد لقي من صنوف البلاء ما لقي، وقد تجرع مرارة الابتلاءات والشدائد حتى قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن البلاء نعمة على المؤمنين، لأن هذه الدار ليست دار الجزاء والثواب، وإنما هي دار الابتلاء والامتحان. أيها الأخ المبارك والأخت المباركة، ما هو واجبك تجاه الابتلاء والشدة؟ ما هو واجبك تجاه المرض؟ ما هو واجبك تجاه الفقر، تجاه الدين، تجاه صنوف الابتلاءات والمحن والشدائد وفقد الأحبة؟ إن واجبك الصبر، الصبر وهو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن مقارفة ما حرم الله كلطم الخدود وشق الجيوب. وقد أجمع العلماء على أن الصبر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا من كتابه سبحانه وتعالى. ومن المواضع التي ورد فيها ذكر الصبر في القرآن الثناء على أهله، وأن الله سبحانه وتعالى يحبهم، كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. ومن ذلك معيته سبحانه للصابرين، قال تعالى: إن الله مع الصابرين. فإذا ابتلي فاصبر حتى يحبك الله. وما ظنك بعبد يسير بين الناس وربه يحبه من فوق 7 سماوات، إن كل خير إليه واصل وكل شر عنه مندفع. كما أن معية الله للصابرين من أعظم خصال الصبر، فإن الله تعالى مع الصابرين، معهم معية خاصة، معية تقتضي النصر والتأييد والتمكين والإعانة والتسهيل والتيسير، إن الله مع الصابرين. وإن كان صبرك على ما أصابك من عدو، فأبشر بأن الله معك ضد ذلك العدو. ومن ثواب الصبر الوارد في القرآن أن الصابر يوفى أجره بغير حساب، قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغره لهم غرفة. ليس يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغره لهم غرفة. إن كل عمل من الأعمال رتب الله عليها ثوابا معينا محددا بقدر معين إلا الصبر، فإن الله تعالى يوفي الصابر أجره بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما أن الله سبحانه وتعالى رتب على الصبر 3 خصال لا تعدلها الدنيا بما فيها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فصلوات الله عليهم ورحمته بهم والهداية واصلة إليهم. وأما في السنة فقد ورد الثناء على الصبر على أنحاء شتى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر ضياء، وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فمن أعطي الصبر فقد أعطي الخير كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ففي الصبر على ما تكره خير كثير. ألا وإن مما يعينك على الصبر على ما تجده من بأساء، من ضراء، من مرض، من فقر، من أذى زوجة، من أذى أبناء، من أذى الخلق على شتى صنوفهم، عدة أمور أسوق إليك طائفة منها. أولا، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر عليك البلاء، وأن ما جرى عليك إنما جاءك من رب الرحيم، لم يأتك من عدو ولا من حاسد. قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند مسلم في صحيحه: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن ما يصيبك، ما يجري عليك في منزلك وفي الشارع وفي المجتمع على وجه العموم، كل ذلك قد كتب عليك وقدر عليك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ففيما القلق وفيما الهم وما يجري عليك وما يمر بك ويعصف بك، إنما هو قضاء وقدر مبرم من الله سبحانه وتعالى. حتى ما يجري عليك من أذى الخلق إنما هو بتقدير الخالق، والخلق أعجز من أن يأتوا بما لم يقدره الله. فما يصيبك وما يجري عليك إنما هو بقضاء وقدر، وما يفعله الخلق بك إنما هو تطبيق حرفي لقضاء الله تعالى وقدره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، ولو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. قد جفت الأقلام وطويت الصحف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق. رواه البخاري معلقا، ووصله النسائي بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا علمت أن ما أصابك إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أرحم الراحمين، أرحم بك من نفسك، أرحم بك من والديك، أرحم بك من الناس أجمعين، هو أرحم الراحمين. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله واسعة، وما دام أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه، فلما يقلق العبد مما يقضيه ويقدره هذا الرحيم الرحمن. هل تظن وتشك مثلا في أمك أنها تريد لك الخير وتبحث لك عن السعادة، وكذلك والدك. فإذا أذاقك والدك دواء مرا كريها فهل تسيء به الظن، أو تقول إنما أراد بي بهذا الدواء الكريه أراد بي الخير، وأن هذا الدواء الكريه عاقبته الشفاء والعافية؟ أفتظن في أمك وأبيك هذا الظن الحسن؟ ولا تظن بربك سبحانه وتعالى وهو أحق بذلك الظن. فإذا ابتليت بما تكره فاعلم أن الذي ابتلاك أرحم بك من والديك، وأن الذي ابتلاك هو أرحم بك من نفسك وأرحم بك من الناس أجمعين. عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبحث عن صبي لها من أول النهار إلى آخره، فلما وجدت صبيها أخذته وألزقته على كبدها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، من هذه المرأة بولدها. رواه البخاري وغيره. يا أخي المسلم، هل تظن بتلك المرأة التي فقدت وليدها من أول النهار وبحثت عنه حتى وجدته في آخر النهار، فألزقته على كبدها وضمته إلى قلبها وأرضعته، هل تظن بها أنها تسيء إلى وليدها يوما من الدهر؟ كلا والله. وإذا كنت لا تعتقد هذا في تلك المرأة، أفلا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى أحق بهذا الظن من هذه المرأة؟ بلى والله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله العظيم أن الله أرحم بعبده من الأم بولدها، ففيما إساءة الظن بالله؟ لم تسيء الظن بربك؟ لم تنزعج إذا قدر عليك المرض، أو قدر عليك الفقر، أو قدر عليك فقد الحبيب؟ إن الله عز وجل لم يقدر عليك ذلك إلا لأنه يعلم أن في حشو ذلك الحكمة والرحمة. فاصبر وثق بالله سبحانه وتعالى، وتقبل ما يقضيه ويقدره ذلك الرحيم الرحمن. ثم مما يعينك على ذلك أن تعلم أن الله تعالى قد اختار لك البلاء، قد اختار لك المرض، قد اختار لك الفقر، قد اختار لك الأذى من الخلق. وإذا كان الله قد اختار لك ذلك ورضيه لك، وهو لا يقضي قضاء إلا وفيه الخير والحكمة، فعليك أن تصبر، وعليك أن ترضى بما اختاره لك ربك، وعليك أن تسلم بما قضاه لك حبيبك الذي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. أولست تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم؟ وألا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه؟ كما أنه يجب أن تعلم أن حق الله عليك في تلك البلوى وتلك المصيبة أن حقه عليك الصبر، فعليك أن تقوم بذلك الواجب ولا تخفق في ذلك الامتحان. كما أن علمك بأن البلاء دليل على محبة الله للعبد يهون عليك ما تجد، ولا شك أن التعب والمشقة في سبيل رضا الحبيب مستساغة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. كما يجب أن تعلم أن الجزع لا يفيد، بل يزيد البلاء ويفوت الأجر، كما مر عليك قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن الجزع من المصيبة، إن الجزع من المصيبة يزيد في المصيبة ويجعلها مصيبة أخرى، وكذلك يفوت عليك الأجر. كما قال علي رضي الله عنه: إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور. فلا بد من أن تصبر وأن تحتسب، لأنك إن صبرت هانت عليك المصيبة وخف عليك حملها وثبت لك الأجر من الله، وإن جزعت تضاعفت لك عليك المصيبة وزادت عليك المشقة وفاتك الأجر وثبت لك الوزر والعياذ بالله. كما أن تذكر الموت يخفف عليك المصائب والمتاعب والآلام، إن تذكر الإنسان الموت يهون عليه ما يجده من تعب ومشقة من معاناة المرض ومعاناة الفقر ومعاناة الأذى من الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه ما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعة. فالذي يعاني من آلام مبرحة أو فقر مدقع أو أذى من الخلق إذا تذكر الموت وأنه سيفارق ذلك الألم وسيتخلى عن ذلك التعب عن قريب بالموت، فإنه يهون عليه حمل ما يجد من مشقة وعنت. كما أن علم الإنسان بأن هذه الدنيا وراءها دار أخرى أعظم منها وأفضل منها، دار تنتفي منها الأكدار والآلام، دار ينتفي منها المرض، ينتفي منها الهرم، ينتفي منها الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد، يعني في أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا، يعني تكونوا شبابا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، انتهى زمن الأسقام والأمراض، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، انتهى زمن البأساء والشدة. إذن هذه الدار دار الجنة، إذا دخلتها انتفت الآلام والأمراض، انتفى الهرم والكبر، انتفى الموت، انتفت الشدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. تأمل هذا الحديث جيدا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني أكثر أهل الدنيا نعيما، أكثرهم مالا، أحسنهم صحة، أكثرهم استقرارا وهناء، يؤتى به إذا كان من أهل النار، يؤتى بأنعمهم فيغمس في النار غمسة واحدة، يصبغ في النار صبغة، فيقال له: ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ وهل رأيت سرورا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط وما رأيت سرورا قط. غمسة واحدة في النار أنسته كل النعيم الذي مر به في دار الدنيا. وفي المقابل يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في النار صبغة، يغمس فيها غمسة، وهو أشد الناس بؤس في الدنيا، أكثرهم مرضا، أشدهم فقرا، أكثرهم أذى من الخلق، يؤتى به فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: ابن آدم، هل مر بك شدة قط؟ وهل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت شدة قط وما مر بي بؤس قط. غمسة واحدة في الجنة أنسته كل ما مر به من الشدائد والمحن والأمراض وأذى الخلق وغير ذلك من الشدائد. إذن تذكر هذه الجنة، تذكر أنك إذا دخلت تلك الجنة أصبح كل ما مر بك كأن لم يكن، بل ستقسم بالله العظيم أن ما مر بك شدة ولا بؤس، لأن هذه الجنة أنستك كل ما مر بك من أكدار وهموم ومتاعب وقلاقل. كما أن تذكر الإنسان أن هذه الدنيا هذه طبيعتها، ما سرت إلا وأحزنت، وما أضحكت إلا وأبكت، وما وسعت إلا ضيقت، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال أبو الحسن التهامي واصفا الدنيا: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متلمس في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. هذه هي الدنيا، أينما رحت وأينما اتجهت لا يمكن أن تصفو لأحد، ولا يمكن أن تستقر على حال، ومهما رأيت فيها من منعم إلا وتجده في يوم من الأيام تجده شقيا فيها، وما رأيت صحيحا إلا ورأيته في يوم من الأيام مريضا، وما رأيت مسرورا إلا وجدته في يوم من الدهر حزينا، وما دالت دولة إلا وتخلت وزالت وصار بدلها دولة أخرى، وهكذا الدنيا لا تدوم على حال. فإذا عرف الإنسان أن الدنيا لا تدوم على حال واحدة، وأن طبيعتها الكدر والهم والغم، صبر على ذلك ولم يستنكر ما أصابه من هم وكدر، كما أن على الإنسان أن ينظر إلى من هو أشد منه بلاء، فينظر في دنياه إلى من هو دونه في الثراء والمال، وينظر في ميدان الصحة إلى من هو أشد منه مرضا وأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن لا تنظر إلى أصحاب الأموال الطائلة، لا تنظر إلى من هو فوقك في المنصب، لا تنظر إلى من هو أصح منك، لكن انظر إلى من هو دونك في الثراء والمال، دونك في الصحة، دونك في حظوظ الدنيا، فيهون عليك ما أنت فيه، بل وتشكر نعمة الله عز وجل عليك. وأنت مهما نظرت، مهما نظرت في هذه الدنيا ستجد من هو أشد منك بلاء، ستجد من هو أكثر منك مرضا، ستجد من هو أفقر منك، بل تأمل حتى في من قبلك، انظر إلى حال الأنبياء، انظر إلى حال الرسل، انظر إلى حال المؤمنين من قبلك، كم من الأمراض أصابتهم، وكم من الفقر عانوا، وكم من أذى الخلق حصل عليهم، فإن ذلك كله مما يهون عليك البلاء، كما يقول الشاعر: كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. كما أن على الإنسان أن ينظر إلى ما أبقى الله تعالى عليه من النعم، أن ينظر إلى ما أبقى الله تعالى عليه من النعم، فإذا نظر الإنسان إلى النعم الأخرى التي أبقاها الله عليه فإنه يهون عليه ما يجده من شدة وبأساء في بعض الجوانب. فإذا فقد عضو من أعضائه فلينظر إلى ما أبقاه الله تعالى له من أعضاء، وإذا فقد أحدا من أبنائه فلينظر إلى ما أبقى الله تعالى عليه من بقية الأبناء، وهكذا كل شيء من الأشياء انظر إلى ما أبقى الله تعالى فيه عليك من النعم حتى يهون عليك ما أنت فيه، فتشكر الله عز وجل وتصبر على ما أصابك. إذن إن من الأمور التي تعين الإنسان على الصبر أن ينظر إلى ما أبقى الله تعالى عليه من النعم، فلئن كان الله تعالى أخذ منه فلقد أبقى له، ولئن كان قد ابتلاه فلقد عافاه، فمهما أخذ الله منك فقد أبقى عليك الشيء الكثير، ومهما ابتلاك فقد عافاك. وتأمل قصة عروة بن الزبير رضي الله عنه، ذلك الرجل التابعي الجليل الذي ابتلي بفقد عضو من أعضائه وفقد ابن من أبنائه في وقت واحد وفي يوم واحد، كان في سفر، كان في سفر وكان معه ابنه الأكبر محمد، فأخبر بأن بغلة السلطان رفسته فمات رحمه الله تعالى. ثم بعد وقت يسير قد أصابته الآكلة في رجله، أي التسوس، فقرر الطبيب قطعها من منتصف الساق، وبالفعل تبتر ساقه رضي الله عنه. فيقول رضي الله عنه وهو يقلب ساقه التي قطعت، يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كانت لي أطراف أربعة فأخذت واحدا منها وأبقيت لي ثلاثة، وكان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، اللهم لئن كنت ابتليت فلقد عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلقد أبقيت، فلك الحمد على ذلك، وما ترك ورده من القرآن في ذلك اليوم. نعم، إنهم قوم سبقونا بتلك الخصال وتلك الخلال العظيمة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمهم أن كثيرا من الناس قد شغل قلبه بما فاته من حظوظ الدنيا، ولم ينظر ما أبقى الله عليه من نعمها، وما ولا شك أنك مهما تأملت فستجد أن الله تعالى أعطاك من الخير وأعطاك من التوسعة وأعطاك من التيسير الشيء الكثير الذي يعد ما حرمك منه إلى جنب ذلك كقطرة من بحر. فلا تشغل نفسك يا أخي بما سلب منك وبما أخذه الله منك وما ابتلاك به، وإنما أشغل قلبك بما أعطاك الله، وتأمل النعم التي بين يديك واشتغل بشكرها وانشغل عما فاتك من حظوظ هذه الدار. كما أن مما يعينك على الصبر أن تحمد الله تعالى أن تلك المصيبة والبلية لم تكن في دينك، فكل مصيبة دون الدين تهون، كما كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فأعظم المصيبة مصيبة الدين. فإذا ابتلاك الله بشيء من أمور الدنيا فاحمد الله أن لم يبتليك بشيء من أمور دينك. فكم من المصابين في دينهم وهم لا يعلمون. إن خلقا كثيرا، بل أكثر الخلق مصابون في دينهم، مصابون بمصائب جمة فادحة في دينهم وهم لا يشعرون. فاحمد الله تعالى أن لم تكن تلك المصيبة في دينك، فإن كل مصيبة دون مصيبة الدين تهون. كما أن انتظار الفرج مما يسهل عليك ما أنت فيه. أي شدة كنت فيها لا بد أن تؤول إلى انفراج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قبل ذلك: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فجعل كل عسر محفوفا بيسرين، جعل كل عسر محفوفا بيسرين. ويقول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. واصبر على غير الزمان، فإنما فرج الشدائد مثل حل عقال. أرأيت هذا الليل الأسود البهيم كيف إنه يشتد ظلامه ويزداد ظلمة حتى قرب الفجر؟ فإذا استحكم ظلامه وانعقد تماما بلج نور الصبح وظهر ضوءه. وهكذا الشدة مآلها إلى انفراج، والنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، ومع العسر يسرا. وتأمل كيف أنجى الله عز وجل الأنبياء والرسل بعدما استحكمت بهم الشدائد وادلهمت بهم الخطوب. ها هو نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، يتهكمون به ويزدرونه ويحتقرونه، ولكن النهاية والعاقبة له. ينجيه الله سبحانه وتعالى على السفينة ومن معه، ويهلك بقية أهل الأرض. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يشتد عليه الأمر، وفي النهاية يتخذ معه أشد قرار، وهو أن يجمع حطب عظيم وتضرم فيه النار، ثم يقذف فيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وبالفعل يتم قذفه في النار. ولكن بعد هذه الشدة العظيمة ماذا كانت النهاية؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وموسى صلى الله عليه وسلم يجمع فرعون كيده، يجمع أتباعه وحزبه من كل مكان، ويعد العدة ويأخذ الأهبة ويجهز جيشه، ويلحق بموسى وقومه ليفتك به، ويهرب موسى منه فيواجهه البحر. وحينئذ يقول أصحاب موسى كما حكى الله عنهم: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نعم مدركون، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، لكن موسى الواثق بربه المتوكل عليه يقول بلسان واثق مطمئن إلى ربه: كلا إن معي ربي سيهدين. فماذا تكون النتيجة؟ نتيجة عجبة. يأمر الله تعالى نبيه موسى أن يضرب البحر بعصاه الهزيلة الحقيرة، يضرب البحر بهذا العصا، هذا البحر الهائج المائج، فيكون ذلك البحر بتلك الضربة 12 طريقا يابسة، ويرتفع الماء بين هذه الطرق كقمم الجبال، ثم يسير موسى وقومه على تلك الطرق اليابسة 12. ولما يستكمل موسى وقومه خارجين من البحر، ويستكمل فرعون وقومه داخلين في البحر، يأمر الله البحر أن يغرق فرعون وقومه بعد أن نجى موسى وقومه. إن ذلك لمن أعجب العجب، الفرج مع الكرب، والنصر مع الصبر، ومع العسر يسرا. وها هو محمد صلى الله عليه وسلم ينصره الله سبحانه وتعالى، ويفرج كربته في مواقع عديدة وفي دوائر عديدة مع المشركين. ينصر الله تعالى نبيه ويفرج كربته. ها هم قريش، ها هم كفار الأعراب من كل مكان، ها هم المنافقون من داخل المدينة، ها هم اليهود يحيطون جميعا بالمدينة في غزوة الأحزاب، إحاطة السوار بالمعصم، ويشتد الأمر على المؤمنين ويزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فماذا كانت النتيجة؟ اشتد الأمر وضاق الأمر وعظمت الشدة وضاقت الحيلة، ولكن نصر الله مع الصبر، ولكن فرجه مع الكرب. لما اشتد الكرب بالمؤمنين كانت النتيجة أن ينصر الله تعالى المؤمنين بريح شديدة يبعثها على الكفار من كل جهة، فتقلع خيامهم وتكفئ قدورهم، ويفر ويول الأدبار هاربين لا يلوون على شيء. هكذا نصر الله في تلك الموقعة وفي مواقع كثيرة. وهكذا يفرج الله كرب المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. وعلى قدر تمسكنا بهذا الدين يكون نصر الله لنا، يكون تفريجه لكرباتنا، يكون قيامه سبحانه وتعالى بأمرنا. وعلى قدر حسن ظنك بالله عز وجل يحقق الله تعالى لك ما أردت، ويفرج لك كربتك ويغيثك من لهفتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. أنا عند ظن عبدي بي. فإن ظننت بربك خيرا جعلك الله عند ظنك وأعطاك الخير، وإن ظننت به غير ذلك فإن الله يكلك إلى ظنك. وفي حديث آخر يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويقول في حديث آخر: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فهو له، وإن ظن بي شرا فهو له. فلا تظن بربك إلا الخير، لا تظن بربك إلا الظن الحسن. مهما اشتدت بك الكروب، مهما فقدت من أحبة، مهما لهمت بك الخطوب، مهما أصابتك الأمراض، مهما أحاط بك الفقر، مهما تسلط عليك الخلق، فكن حسن الظن بربك، واعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا في ذلك. وظن بربك ظن الخير فإن الله سبحانه وتعالى سيكون عند ظنك به. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن. اللهم اجعل ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم يا حي يا قيوم، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا أنسى أن أذكر أن كل مؤمن ومؤمنة في أشد الحاجة وأعظم الضرورة إلى ربه، فليكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي آية أخرى يقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول في آية ثالثة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ نعم، لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ولا أحد يكشف السوء إلا الله رب العالمين. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء كانت الإجابة معه. إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء كانت الإجابة معه. كما أن على المسلم والمسلمة في كل وقت وحين، ولا سيما في أوقات الشدة، أن يكثر من الاستغفار، فإن الشدائد من أسبابها الذنوب والمعاصي، كما يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعليك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، إذا أصبت بشدة، إذا أصبت بضائقة، أن تبادر إلى التوبة والاستغفار، تسترضي ربك، تقلع عن الذنب الذي كان سببا في إصابتك، أكثر من الاستغفار. وأنت إذ تستغفر الله وتتوب إليه، إذا فعلت ذلك فأبشر بالمغفرة، أبشر بالتوبة. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في آية أخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فأكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة، تخلص من الذنوب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تخلص من الذنوب، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أفلا يسرك أن يحقق الله لك تلك الخصال الثلاث؟ فأكثر من الاستغفار، وأكثري أيتها المسلمة من الاستغفار، وليكن لسانك دائما رطبا بالاستغفار ورطبا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: انتشرت في هذه البلدة ورقة مكتوب فيها أن فتاة ابتليت بمرض شديد عجز الأطباء عن علاجه ثم شفيت، وكتبت هذه القصة بإمضاء أم الفتاة ووزعها ضابط عسكري فترقى، ثم وزع عامل 13 ورقة فترقى وانحلت مشاكل، ثم رآها إنسان آخر فلم يوزعها فأصيب بحادث. ما حكم توزيع علما بأن بعض كبار السن الذين يعيشون في البدو قد وزعوها تصديقا بها، وأنهم ينتظرون المال الكثير والصحة بعد المرض من جراء التوزيع؟ يعني يعجب الإنسان المسلم من أن تشيع مثل هذه الخرافات والخزعبلات في مجتمع إسلامي وفي بلد يدين بعقيدة التوحيد. إن هذا كله من الخرافات ومن الدجل والتزوير ومن زعزعة العقائد والنفوس ومن تعليق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. وإلا فما قيمة ورقة توزع 13 نسخة منها فيترقى ضابط إلى رتبة أرفع ويشفى مريض ويكثر مال فقير؟ إن ذلك كله من الدجل ومن الشعوذة، ولا يجوز توزيع مثل هذه الورقة، ولا يجوز التصديق بها، ويجب تمزيقها، ويجب ملاحقتها والقضاء عليها، ويجب أيضا تبليغ الجهات المختصة للقضاء على مثل هذه الأشياء التي إنما يراد بها صرف القلوب عن الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين، إلى المشعوذين، إلى الدجالين. هل يجوز تمني الابتلاء للأجر ولكثرته؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمنى الابتلاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية. وقال النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح وفي كل مساء يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الذكر ويأتي به كل صباح وكل مساء. فالبلاء لا يتمناه الإنسان، لأن الإنسان لا يدري إذا ابتلي بالبلاء هل ينجح فيه أو لا ينجح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. إذن أنت لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء المرض، لا تتمنى لقاء البلاء، لأنه قد لا تفلح وقد لا تنجح. وكم من إنسان صار المرض سببا في انحرافه، بل ربما أودى به للكفر والعياذ بالله وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان ابتلي بالمرض، ابتلي بالفقر فصار سببا في انحرافه أو كفره. وكم من إنسان ابتلي بمواجهة العدو فلم يثبت ونكص على عقبيه. إذن أنت لا تتمنى البلاء، بل ينبغي أن تسأل الله العافية وأن تأتي بذلك في كل وقت وفي كل حين وفي صلاتك. لكن متى ما ابتليت بشيء من الابتلاءات والشدائد فاصبر واثبت واحتسب. الأصل هذا يقول: كيف نفرق بين الابتلاء وبين العقاب في حصول المصائب والمكاره؟ أولا، لا منافاة بين الابتلاء وبين كون المصائب والمكاره عقوبة. فإن هذا الابتلاء قد يكون ابتلاء الإنسان بالمصيبة لينظر هل يصبر عليها أو لا يصبر، فإن صبر كانت تلك المصيبة كفارة لسيئاته فصارت نعمة من هذه الجهة. ولذلك سبق أن ذكرنا قول شيخ الإسلام: لا منافاة بين كون الشيء مصيبة من جهة وكونه نعمة من جهة. فبالنظر إلى كونه مؤلما مؤذيا للنفس هو مصيبة، وبالنظر إلى كونه مكفرا للسيئات ورافعا للدرجات هو نعمة. كما أن الدواء الكريه يشربه الإنسان ويتجرع مرارته فهو باعتبار مرارته مصيبة، وباعتبار أنه طريق إلى الشفاء هو نعمة ورحمة. وعلى هذا فقد يبتلى الإنسان بشيء من الشدائد والمحن عقوبة على سيئات عملها، ولكنه إذا صبر كانت تلك العقوبة نعمة عليه، لأن العقوبة تكثر السيئات وترفع الدرجات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. لاحظ هذا الشرط: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، حتى يكفر الله هذا الذنب ويمحصه فيأتي القيامة وقد سلم من الذنوب والآثام. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني ما يعاقبه على ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني حتى يجده يوم القيامة أمامه فيعاقب به يوم القيامة. وكون الإنسان يعاقب على ذنوبه في الدنيا بالفقر بالمرض بالابتلاء بأذى الخلق خير لهم من أن يواجه الله تعالى ويلاقيه بتلك الذنوب والأغلال التي يعاقب عليها في دار القرار. هل وقوع الإنسان في المعاصي يعتبر من الابتلاء والاختبار، أي اختبار المرء في دينه وعقيدته أم لا؟ نعم، النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس: نبتليكم بالطاعة والمعصية والغنى والفقر والصحة والمرض والبأساء والسراء، كل ذلك بلاء، فأنت مبتلى بالطاعة والمعصية، يعني مبتلى بالمعصية هل تقارفها أو تصبر عليه أو تصبر عنها، مبتلى بالطاعة هل تكون بها أو تقصر فيها. كل حياتك أصلا ابتلاء واختبار امتحان. أنت الآن في جارحة العين مبتلى ومختبر، هل أنت تقدم مرادك ومحبوبك أو تقدم مرادك؟
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلاميات أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.